بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في محاضرة سابقة عن ترجمة لإمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة. اليوم نثني بالحديث عن إمام آخر ونترجم له ونتكلم عن حياته وأخلاقه ومصنفاته. اليوم سيكون معنا الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري، نسب النيسابوري بلدا. أجمعوا أنه ولد بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الأكثر أنه ولد 600 من هجرته صلى الله عليه وسلم. ينحدر هذا الإمام من أسرة عربية أصيلة، وهو من قبيلة قشير، القبيلة المعروفة الشهيرة. نشأ الإمام رحمه الله في أسرة كريمة، وتأدب في بيت علم وفضل، فكان أبوه ممن يتصدر حلقات العلم، فعني بتربية ولده التربية الصالحة، وعلمه وفهمه منذ أن كان صغيرا. فنشأ الإمام رحمه الله رحمة واسعة شغوفا بعلم الحديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في طلب العلم، ورحل إلى جميع الأمصار ليحفظ ويجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ منذ الصغر وسمع من مشايخ بلده، من مشايخ نيسابور، وعلى رأسهم الإمام يحيى بن يحيى، وكان هو أول شيخ يجلس إليه ويسمع منه، وكان عمره آنذاك 12 عام عمره. جلس وبدأ في طلب العلم رحمه الله رحمة واسعة. ثم إنه رحل وطاف البلدان، وسمع من إسحاق بن راهوية، وسمع من الإمام أحمد، وسمع من القعنبي، وسمع من قتيبة بن سعيد، وغيرهم من العلماء الكبار الأجلاء. روى عنه وتتلمذ على يديه وأخذ عنه الإمام الترمذي وابن خزيمة وأبو عوانة وابن أبي حاتم وغيرهم من الأجلاء الكبار. هذا يدلك على جلالة الإمام مسلم أن يتتلمذ عليه أمثال هؤلاء الأئمة الكبار رحمهم الله. استفاد الإمام مسلم من شيخه الإمام البخاري فائدة كبيرة. كان من أجل شيوخ الإمام مسلم الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، لا سيما في علم العلل. وقد هجر الإمام مسلم كثيرا من الناس. ما السبب في ذلك؟ أنه كانت بينهم وبين الإمام البخاري خصومة، فهجرهم لأجل هذه الخصومة دفاعا عن شيخه رحمه الله. لأن الإمام البخاري كان على معتقد السلف، على معتقد أهل السنة والجماعة، وكذلك الإمام مسلم وغيرهم من أئمة الإسلام كانوا على نهج الصحابة، على نهج السلف الصالح. كان أولئك القوم على عقائد باطلة منحرفة شاذة تولدت بعد انقراض عصر الصحابة، فكان أكثرهم على عقيدة المعتزلة، فكانوا يكرهون الإمام، فاعتزلهم ويعني باغضهم وانقطع عنهم وهجرهم لأجل هذا الأمر دفاعا عن شيخه رحمهم الله رحمة واسعة. استفاد منه كثيرا، وكان في غاية الأدب مع الإمام البخاري، حتى إنه قال له يوما: دعني أقبل رجلك يا إمام المحدثين وطبيب الحديث وعلله. يعني من شدة تعظيمه للإمام البخاري كان يراه القدوة ويراه الإمام المعظم في هذا الفن. كما ذكرنا في ترجمة الإمام البخاري في المحاضرة الماضية أنه هو إمام يعني هذا الباب، أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمة واسعة. الإمام مسلم على معتقد أهل السنة والجماعة، على معتقد السلف الصالح، وهو أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين، ومن كبار أئمة أهل السنة والجماعة، وكان إماما جليلا مهابا غيورا على السنة. يكفيك أن تعرف اعتقاد الإمام مسلم أن تنظر في صحيحه وأن تقرأ هذه الكلمة التي سطرها الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: إن حب الإمام مسلم من علامات أهل السنة. إذا رأيت الرجل يحب الإمام مسلم اعلم أن هذه علامة ودلالة على أنه من أهل السنة، لأن أهل البدعة كانوا يبغضونه في تلك الأزمان. يقول أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. لو علمت من هو أبو زرعة وعلمت من هو أبو حاتم لعلمت أن هذا أشد الثناء وأعظم الثناء على الإمام مسلم. قال محمد بن بشار ويقال له بندار، قال: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة والبخاري والدارمي ومسلم، عد منهم الإمام مسلم رحمهم الله جميعا. قال الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم. وقال ابن عقدة: قلما يقع الغلط لمسلم في الرجال، لأنه كتب الحديث على وجهه. وهذا هو المطلوب، أن الإنسان ما يخوض إلا في الفن الذي يحسن، في الفن الذي يحسن. لذلك ورد عن عدد من الكبار من كبار الأئمة أنهم قالوا: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب أو أتى بالأعاجيب. من يتكلم وهو لم يدرس خصوصا في علم الشرع الذي بات مرتعا لكثير من الناس اليوم، لو سألت أحدهم ما ترجمت هذه الكلمة الأجنبية يتوقف يقول: ها ها لا أدري. تقول: أعطني حل هذه المسألة الرياضية، ها ها لا أدري. اسأل في أي باب من الأبواب يقول: لا أدري. تقول له: ما رأيك، حلال أم حرام؟ قال: لا حلال. ما الذي قال حرام؟ حلال. اللي يقول حرام ما يفهم، يعني يبدأ والعياذ بالله يخبص ويدخل يعني في أبواب لا تحمد عقباها، وهذا من القول على الله بلا علم. فيجب على الإنسان أن يتكلم فيما يحسن، ما لا يحسن يقول: لا أعلم. الملائكة ماذا قالت؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. اعترفوا عليهم السلام. فهكذا العبد يكون بعيدا عن القول على الله ورسوله بغير علم. قال ابن أبي حاتم عن الإمام مسلم، قال: كتبت عنه وكان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث. وقال الكوسج رحمه الله للإمام مسلم: لن نعدم خيرا ما أبقاك الله للمسلمين. وقال أحمد بن سلمة: عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة. أخذ الناس يسألونه ويجلسون له في مجلس، فذكر له حديث لم يعرفه، فلما انصرف إلى منزله أوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم هذا البيت. يعني قال لطلابه، قال لأحبابه، لأهله: ما حد يدخل علي الليلة. أريد يعني ماذا يريد؟ يريد أن يبحث عن هذا الحديث الذي لم يعرفه من خلال سؤال الناس رحمه الله. فقيل له: أهديت لنا سلة من تمر. فقال: قدموها إلي. أخذ السلة ووضعها، فكان يطلب الحديث ويأكل التمر حتى بزغ الفجر، فوجد الحديث وإذا بالسلة قد فرغت من التمر، يعني وهو لا يشعر يأكل التمر رحمه الله رحمة واسعة حتى فنيت هذه التمرات. ويقال أنه مات بسبب ذلك، يعني أصابه شيء من المرض بسبب هذا الطعام الكثير ومات بسببه رحمه الله. أبو عبد الرحمن السلمي يقول: رأيت شيخا حسن الوجه والثياب، عليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه. وهكذا كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام مسلم يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقيل هذا مسلم، يعني الإمام مسلم. فتقدم أصحاب السلطان، يقول أحمد بن سلمة، فتقدم أصحاب، يقول أبو عبد الرحمن السلمي، فتقدم أصحاب السلطان فقالوا قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين، فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على أمرين اثنين: تعظيم أصحاب السلطان لأهل العلم، ومكانة أهل العلم عند الناس في نفوس الناس، حينما يأتي العالم يقدمونه في الصلاة فيأمهم ويصلي بهم، وكذلك أصحاب السلطان يقيمون وزنا لأهل العلم، هذا هو المطلوب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله، ذكر حامل القرآن، إنك تجله هذا من إجلال الله تبارك وتعالى، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره أو حقه، هذا ليس من المسلمين، يعني ليس من أخلاق المسلمين أن يفعل الإنسان هذا الأمر. قال الإمام النووي رحمه الله، وهو من أفضل من شرح كتاب الإمام مسلم، فهو خبير بالإمام مسلم، قال رحمه الله: واعلم أن مسلما أحد أعلام أئمة هذا الشان، يعني علم الحديث، وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان، والراحلين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبردان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحق والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. وقال الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام مسلم: هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق. الإمام مسلم رحمه الله أثنى عليه كثير من العلماء، هذا طرف من الثناء والكلام حول سيرة ويعني ثناء الأئمة على هذا الإمام الجليل، الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله رحمة واسعة. توفي سنة 261 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 55 سنة. ترك الإمام رحمه الله مصنفات ومؤلفات كثيرة نافعة لأهل الحديث وأهل العلم، فمنها الكنى والأسماء، ومنها التمييز، كتاب له في العلل، ومنها المنفردات والوحدان. وأجل هذه المصنفات وغيرها كثير، أجل هذه المصنفات جامعه الصحيح، كتابه الصحيح الذي يعرف اليوم بين الناس وعند طلاب العلم بصحيح مسلم، صحيح الإمام مسلم. هذا الكتاب يعد الكتاب الثاني بعد كتاب الإمام البخاري في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سماه الإمام مسلم باسم طويل، كما سمى الإمام البخاري كتابه باسم طويل، وبعد ذلك هجر هذا الاسم وبقي اسم هذا الكتاب صحيح مسلم، نسب إلى الإمام مسلم على وصفه على أنه صحيح، يعني جمع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماه الإمام رحمه الله المسند الصحيح المختصر من السنن، بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشترط صحة ما يرويه وما يخرجه في هذا الكتاب، في كتابه صحيح مسلم. وقد تأسى بالإمام البخاري في تدوينه، لم يدخل كما قلنا في جامعه في كتابه إلا حديثا صحيحا، وقد جمع في صحيحه روايات الحديث الواحد في مكان واحد لإبراز الفوائد الإسنادية في كتابه، وهذا يعني يعرف أهل العلم بالحديث ويعرفون فائدة هذا الفعل من الإمام مسلم. قال رحمه الله: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند. وصدق رحمه الله، قلما تجد حديثا صحيحا يدور عليه، يعني تدور عليه أحكام الإسلام أو أركان الإسلام أو أحكام كثيرة يستفيد منها العلماء، قلما تجده خارج الصحيحين، غالبا تجده في كتاب البخاري أو مسلم أو في كليهما. فغالب الأحاديث الصحيحة جمعوها، أهم الأحاديث الصحيحة وأصح الأحاديث جمعوها رحمهم الله رحمة واسعة. فلذلك إذا سمعت خطيب الجمعة أو سمعت أحد المشايخ يتكلم غالبا يقول رواه البخاري رواه مسلم، متفق عليه، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. غالبا تسمع هذه الكلمة تتردد، لماذا؟ لأنهم جمعوا أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في كتابيهما رحمهم الله التي يدور عليها أحكام الإسلام وأركان الإسلام وأهم شيء يحتاجه المسلم. قال رحمه الله: ما وضعت في هذا المسند شيئا إلا بحجة، ولا أسقطت شيئا منه إلا بحجة. يعني كان خبيرا بصيرا رحمه الله في كتابه. قال رحمه الله: شرحت كتابي على أبي زرعة الرازي، عرض كتابه على الإمام أبي زرعة، إمام في الجرح والتعديل، أحد كبار هذا الفن. قال: فكل ما أشار أن له علة تركته، أخرجه من كتابه، حذفه، أسقطه. وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته ها هنا، يعني وضعه في كتابه رحمه الله. وهذا يعني يدلك على أهمية أن لا يعتد الإنسان ويعجب برأيه أو بعلمه، بل يعرض علمه وفهمه على إخوانه ممن تمرسوا في هذا الفن ليستفيد منه. فالإنسان كما يقال يعني مرآة لك، ويعني تشاهد أخطائك من خلاله، فتعرض عليه فينبهك فتنتبه، أو يعلمك فتتعلم على يديه. هذا فيه قمة التواضع، وفيه يعني الحرص على العلم والحرص على احتياطه رحمه الله للناس. قال الإمام النووي رحمه الله: ومن حقق نظره في صحيح مسلم واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات، إلى أن قال: علم أن الإمام مسلم إمام لا يلحقه من بعد عصره، لا يلحقه، يعني لا يكاد يلحقه أحدا أحد من يعني أئمة هذا الشأن. فلذلك كان هو والبخاري رحمهم الله أئمة في هذا الباب في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الحافظ بن حجر رحمه الله: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح البخاري. من ناحية إيش؟ قال رحمه الله: وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، وقد نسج على منواله خلق كثير عن النيسابوريين فلم يبلغوا شيئا ولم يبلغوا شأوة، وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على كتاب مسلم، فسبحان المعطي الوهاب. لم تنتشر كتب هؤلاء، يعني ممن صنف حتى على كتاب الإمام مسلم ما انتشرت كتبهم، لكن كتاب الإمام مسلم انتشر وكان له الصيت وكان له يعني هذه المنزلة الرفيعة بفضل من الله تبارك وتعالى وحده جل وعلا. قال الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، تكلمنا عن هذا في المحاضرة الماضية. وقال الشهرزوري رحمه الله: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، إلى آخر ما قال. يعني كل ما هو موجود بالإسناد المتصل في كتاب الإمام مسلم هو مما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر متون الصحيحين معلومة متيقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق، وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ. هكذا كان يعني الأئمة والعلماء على اختلاف أمصارهم وأعصارهم يقدمون كتاب الإمام مسلم على غيره من كتب ودواوين السنة، ويجعلونه في الرتبة الثانية بعد صحيح الإمام البخاري رحمه الله الجميع. وهنا لفتة يجب أن ينتبه المسلم لها، أنه لا يقبل أي كلام بلا حجة ولا دليل ولا برهان، ولا يسمع لكل قائل إلا أن يكون من كبار العلماء. وكبار العلماء حينما يتكلمون يتكلمون بقدر معين، ويعرفون ماذا يقولون، ولا يدخلون عامة الناس في أمور لا تعنيهم أو لا يفهمونها أو لا يستطيعون فهمها. فلذلك يجب على الإنسان أن يحتاط حينما يرى أحدا يتكلم على صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرها من دواوين السنة. فقد كثر أصحاب الأهواء في هذا العصر، يعني المعتزلة قديما وأهل البدع قديما والعقلانيين قديما كانوا مكبوتين، الناس يعرفون أئمة السنة وعلماء أهل السنة. في هذا العصر انطبق على الناس حديثه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه مشكلة عند الناس اليوم، يستفتون من ليس أهلا للفتوى، يتبعون قول من لم يتخصص في الفن الذي يتكلم فيه. مثلا أحد يتكلم على الأحاديث في صحيح مسلم فتجده مثلا يرد حديث حادثة شق الصدر، أن جبريل عليه السلام أتى ومعه ملك وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 سنوات، كان عند حليمة السعدية، شق صدره وأخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج حظ الشيطان منه وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم في طست من ذهب وحشاه حكمة وفهما وعلما، ثم أرجعه ولأم صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بعض العقلانيين يقولون هذا كلام باطل، لا نصدق هذا الكلام. ما حجتك؟ هذا موجود في دواوين الإسلام وموجود في الصحاح ويروى بالأسانيد الصحيحة ويرويه أهل العلم الثقات، ما حجتك في رد هذا الكلام؟ قال ما يدخل العقل. انظر إلى هذه الشبهة الذين يقال لهم العقلانيين إلى اليوم موجودين، يقول ما يدخل العقل أنه شق صدره وإلى الآن حي. هذا عنده شك في قدرة الله، هذا عنده مشكلة أصلا. فيجب عليك أن تنتبه. اليوم هذه الحجة انتهت، يعني أزعجوا أهل السنة والجماعة بهذه الطرائق إلى عهد قريب، خرسوا فلم يتكلموا عن هذا الموضوع أبدا. لماذا؟ الله تبارك وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله تبارك وتعالى يظهر الحق جل وعلا. فتجد الأطباء في هذا العصر يشق الصدر ويخرج القلب ويعمل أدق العمليات ويرجعه ويخيط هذا الجرح ويحيا هذا الإنسان بقية حياته ما كتب الله عز وجل له إن أبقاه. هذا أمر موجود. حتى إن أنس، يعني رد الروايات بهذه الطريقة الفجة لا تجوز. أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول أنا رأيت هذا الجرح في صدره صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، كان عمره في 60، رأى هذا الجرح، وقد يعني كانت هذه الحادثة قبل 56 عام في ذاك الزمن، يعني رأى هذا الجرح رضي الله عنه وأرضاه. فلماذا يأتي الناس ويردون أحاديث ثابتة بعقولهم؟ لأن عقولهم لم تدرك هذا، هذه مشكلة عندهم يجب أن تنتبهوا لها اليوم، لأن الناس قد كثروا في هذا الباب وأكثرهم جهلة. لو رأيت يعني لو نظرت إلى تخصصاتهم تجد هذا متخصص في الزراعة، هذا متخصص في علم الطب، هذا متخصص في علم الرياضيات، هذا متخصص في كيت وكيت، يعني هو لم يدرس دراسة أكاديمية شرعية، وكذلك لم يطلب العلم عند المشايخ. فمن أين حصل يعني الحجج والبراهين لكي يرد مثل هذه الروايات أو هذه الأحكام؟ خلاصة الكلام أن ما هو موجود في صحيح الإمام البخاري وما هو موجود في صحيح الإمام مسلم مقطوع متيقن من صحته. قد يقول قائل هل لهم العصمة؟ لا، لا يدعى لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كتبهم محققة متقنة مرت على العلماء وحققوها وفحصوها. أقول قد يوجد خلل في لفظة أو لفظتين أو إسناد أو إسنادين، لكن ما يقدح في صحة الرواية كاملة أو صحة الواقعة أو الحادثة أو صحة الكتاب بشكل عام، فضلاً عن صحة الكتاب بشكل عام. فاضربوا أو فاجلدوا، تجد أحد العلماء ينتقد لفظة يقول لا فاضربوا خطأ فاجلدوا، هي الواقعة موجودة والقصة موجودة وهي صحيحة، لكن لفظة وردت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في غيره، هذه اللفظة خطأ من الراوي، بشر ينقلون الحديث فيقع الخطأ أحياناً، لكن ما يقدح في صحة كل الروايات ويرد الإنسان بعقله وما يشتهي وما لا يشتهي، فواجب على الإنسان أن يتبع الحق حينما يبدو له. من حق الإمام مسلم علينا كما ذكرنا الاستغفار له رحمه الله، فإنه صاحب فضل علينا جميعا، وكذلك الدفاع عن الإمام مسلم والدفاع عن صحيحه رحمه الله، والاقتداء به في حرصه على السنة وفي صبره على طلب العلم، وكذلك نستفيد من صحيحه، فنقرأ هذا الكتاب ونستفيد مما فيه ونحفظ ما نستطيع من هذا الكتاب المبارك، وننظر في شروحه وننظر في مختصراته لنستفيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعها الإمام رحمه الله. كذلك أهمية القدوة، ينتبه الإنسان أنه قدوة لولده، فالوالد هو القدوة لولده، فانتبه لولدك منذ نعومة أطفاله لتعلمه وتربيه، وتنتبه أن الولد ينظر إلى أفعالك قبل أن ينظر أو يسمع أقوالك، تقول له صل وأنت لا تذهب إلى الصلاة، انتبه لهذا، يجب أن يطابق قولك فعلك حتى يكون كلامك مقبولا عند ولدك. كذلك أهمية التأني وعدم العجلة، فإن الإمام مسلم ألف كتابه في 15 سنة رحمه الله رحمة واسعة، ما استعجل في إخراج كتابه للناس. كذلك تعلم أن الفضل بيد الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء، كتب الله تبارك وتعالى لكتاب الإمام مسلم القبول بين الناس والبقاء بين الناس إلى يومنا، وغيره من العلماء ممن صنف لم تبقى كتبهم إلى اليوم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كذلك التواضع والاستفادة من أهل العلم وعدم الغرور وعدم العجب بالرأي، هذا من أهم ما يستفاد من الإمام مسلم، فإنه عرض كتابه حينما ألفه على أبي زرعة الرازي، الإمام أبي زرعة، فاستفاد منه وتعلم منه وأخذ بأقواله، فحذف ما أشار بحذفه وأبقى ما أشار بإبقائه رحم الله الجميع. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.